تحية طيبة مستمعين الكرام مرة أخرى في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع سقوط الحضارة الغربية، والتي نتابع فيها سوية الأفكار التي يتناولها الإمام الخامنئي دام ظله حول كذب ورياء الغرب وأمريكا بما يتعلق بملف حقوق الإنسان. وقد وصلنا للفكرة التي يتحدث فيها سماحته عن أسبوع حقوق الإنسان الأمريكية، فيقول:
انظروا إلى ما بين 28 من حزيران والثالث من تموز، كم ارتكبت حالات اغتيال ومجازر وإبادة جماعية، وكم من النساء والأطفال والعلماء والسياسيين راحوا ضحية هذه الجرائم التي نفذت على يد عملاء أمريكا. وإن لم تكن الأجهزة الأمنية الأمريكية والغربية هي المخططة لهذه الأحداث، فهي بالحد الأدنى المساندة والداعمة لها والمحرضة عليها. فلنعرف هؤلاء الأعداء، وعلى حد تعبير أحد الأصدقاء: حري بنا أن نعلن هذا الأسبوع ما بين 28 من حزيران والثالث من تموز أسبوع حقوق الإنسان الأمريكية، فقد تجلت حقوق الإنسان الأمريكية في هذه الأيام القلائل في بلدنا بشكل جلي وواضح، والأمثلة من هذا القبيل كثيرة وإلى ما شاء الله.
وضمن خيار المواجهة وتوضيح الحقائق للعالم، يفند سماحة القائد تزييف الغرب للحقوق والحريات تحت عنوان: لنا ادعاؤنا ضد أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين الوقحين، فيتحدث قائلا:
نحن في شؤون حقوق الإنسان ندين العالم ونطالبه، ولسنا مطالبين. في السنوات الأولى من الثورة كنت أذهب إلى الجامعة دائما، كنت أذهب دائما وألقي الكلمات هناك، وكان الطلبة الجامعيون يطرحون الأسئلة وأقوم بالإجابة بدوري. ذات مرة سألني أحد الطلبة الجامعيين: ما هو دفاعكم بخصوص قضية المرأة؟ ما هو الدفاع الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية عن نفسها في قضية المرأة؟ فقلت له: ليس لدينا دفاع، بل لدينا هجوم وادعاء. عن أي دفاع تتحدث؟ إننا المدعون وأصحاب الحق في قضية المرأة، إننا ندعي ضد العالم في قضية المرأة، وندعي ضد النظام الطاغوتي، حيث كانت هذه الأمور والآراء مطروحة حينها، وليس لدينا دفاع. وكذا الحال في قضية حقوق الإنسان، يجب ألا ندافع، بل يجب أن نهاجم هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم كلها وأوجدوا هذا الفساد كله، ليس في التاريخ فحسب، بل الآن أيضا. خذوا مثالا الفرنسيين الذين أصبحوا مظهرا لحقوق الإنسان. الفجائع التي ارتكبها الفرنسيون في إفريقيا وفي الجزائر وفي غيرها ترتعد لها فرائص الإنسان حقا حين يقرأها. تخيلوا مثلا أنهم خلطوا بحيرة أو مستنقعا كبيرا بالنفط وما شاكل، ثم هجروا جماعة كبيرة من الناس، نساء ورجالا وأطفالا، من إحدى القرى باتجاه هذا المستنقع، ثم أطلقوا عليهم النار. وعندما هرب هؤلاء من خوفهم نحو تلك البحيرة أشعلوا تلك البحيرة بالنار. تصوروا أن مثل هذا الشيء قد حدث، مثل هذا الشيء قد حدث على يد الفرنسيين. وفي الهند تجمع وتظاهر 6000 شخص في إحدى الحدائق، فجاء الإنجليز ونصبوا رشاشا على باب الحديقة وقتلوا كل من كان فيها، وقضوا على أولئك 6000 شخص خلال يوم أو نصف يوم أو ساعات عدة. هذا ما حدث قبل 50 سنة أو 100 سنة. لاحظوا ما فعلوه واقعا في زماننا هذا فيما يتعلق بقضايا داعش وأحداث سوريا وأحداث بورما، وإذا بهم الآن يتشدقون بحقوق الإنسان. لدينا كلامنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولنا ادعاؤنا ضد أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين الوقحين.
ومن علم معرفة الإنسان في الغرب يقودنا كلام الإمام دام ظله إلى بحث آخر يتطلب التدقيق والتمحيص، وهو بحث هوية المجتمع الغربي، والذي يفصله دام ظله لعدد من العناوين تبسيطا في تقديم الفكرة، فيبين في أول هذه العناوين أن المجتمع الغربي ليس سعيدا، فتراه يقول:
الغرب مجتمع علمي ولكنه ليس مجتمعا سعيدا، فلا أمن أخلاقي هناك ولا أمن نفسي، لا انسجام أسري وعائلي، لا أخلاق ولا معنويات. الفراغ الأساس للبشر هو هذه الأمور، هذه ليست سعادة.
ويبين دام ظله ثانيا أن الوجدان العام في الغرب لا يستيقظ إلا متأخرا جدا، ولا ينظر إلا للماضي، قائلا:
أريد منكم أن تسألوا كل مثقفيكم ونخبكم، لماذا لا يستيقظ الوجدان العام في الغرب دائما إلا متأخرا عشرات السنين وأحيانا مئات السنين؟ ولماذا تتجه إعادة النظر في الوجدان العام نحو الماضي البعيد وتهمل الأحداث المعاصرة؟
كما يشير سماحته لاستخدام الفساد والانحطاط الأخلاقي لحساب الأهداف السياسية، إذ يقول:
إن الفساد والانحطاط الأخلاقي يستخدم للأسف كأداة لخدمة الأهداف السياسية الاستكبارية، وفي العديد من مناطق العالم يستخدمون المخدرات كوسيلة لخدمة الأهداف السياسية الاستكبارية، ومن أجل ملء الجيوب أيضا في سبيل تحطيم الشعوب والقضاء عليها وتدميرها.
كما يكشف دام ظله انحطاط الغرب في كيفية نظرته للمرأة كسلعة تجارية بقصد الربح المادي، مما يؤدي إلى إشاعة التعري المخرب والقاتل، يقول:
في هذا العالم حيث يقدمون المرأة على تلك الشاكلة ويفخرون بها، فقد قرأت في إحدى المجلات الأمريكية أن أحد المطاعم يستخدم نساء شابات خادمات يقدمن الخدمة في المطعم وهن عاريات أو نصف عاريات، وقد قام صاحب المطعم بنشر صوره ومطعمه وصورهن مفتخرا بهن في مثل هكذا عالم يروج للتعري الشاذ والمضل والمفسد والقاتل.
وينوه دام ظله لما يسعى إليه الغرب من تعويم مبدأ اللامبالاة والعبثية الذهنية في مجتمعاتنا لتخدير الشباب، فيقول:
إنهم يريدون أن يأسروا شبابنا وأن يفرضوا عليهم حالة الخدر واللامبالاة والصفر.
كما يقول أيضا:
يريد العدو أن يدفع شبابنا وخاصة الجامعيين الذين هم رواد الفكر والعلم وإدارة مستقبلنا في هذا البلد نحو رفض الإيمان واللامبالاة في العقيدة. يجب ألا نسمح بهذا. حاليا يجري العمل على هذه المسألة، دفع شبابنا وخاصة النخب العلمية والفكرية عندنا نحو اللامبالاة بالدين والعقيدة ونحو العبثية الذهنية.
ومن القضايا التي يؤكد سماحته الانتباه منها ومحاربتها هي المثلية، حيث يقول:
الاستقلال والثقافة والمعتقدات هي أساس هوية أي شعب، فلأي سبب يجب أن نتنازل عن هويتنا الحقيقية وأن نسير على النهج الخاطئ والشائن للغربيين؟ إن قضية المثلية تعد من القضايا التي تتعارض مع المصلحة ومع خلق الإنسان، وإن الدعاية العالمية تثير الأجواء بشكل تجعل الذي ينكر المثلية يشعر بالعزلة. ومن هذا المنطلق يبادر بعض الساسة الغربيين ومن أجل كسب أصوات الجمهور إلى تأييد مثل هذه الأفكار الخاطئة. إن نتيجة غياب الاستقلال الذي يؤكد عليه الغربيون هو الانزلاق إلى مثل هذا الوضع. والآن هل علينا التخلي عن الفكر الإلهي والإسلام النير واتباع مثل هذا الفكر المخزي؟ إن المثالية والمبدئية هي عين العقلانية، لأن الشعب الذي يفقد مبادئه سيكون على غرار وضع المجتمعات الغربية الخاوية من الداخل.
بهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من كتاب سقوط الحضارة الغربية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة وأفكار مفيدة. إلى اللقاء.